بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي أن ذكرنا أنه لا يستلم من أركان البيت إلا الركنان، لا يستلم إلا الركنان اليمانيان، أي يستلم الركن اليماني وكذلك ماذا؟ الحجر الأسود. وقد تقدم معنا أيضا أن الحجر الأسود هو الذي يقبل فقط، وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط إن استطيع، وإن لم يستطع فهل يشير إليه أم لا يشير إليه؟ لا يشير إليه، واضح يا جماعة؟ بخلاف الحجر الأسود فإنه يمسحه، فإنه يقبله، فإن لم يستطع استطاع أن يمسح عليه بيده ثم يقبله فعل، فإن لم يستطع استطاع أن يتناوله بعصا أو نحوها دون أذية فعل، فإن لم يستطع أشار إليه ماذا؟ من بعيد، أشار إليه من بعيد. وتقدم معنا أنه يسن أن يقال بسم الله الله أكبر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، ابن عمر كان إذا استقبل الحجر قال بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ الطواف رضي الله عنه وأرضاه. بقي ها هنا أن نذكر فائدة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، وهذا كما سمعتم إسناده حسن، وفيه فضيلة في مسح هذين الركنين، وأنهما يحطان الخطايا حطا. لذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه في الصحيح وغيره أنه كان يحرص غاية الحرص على استلامهما، قال نافع وربما أدمى وربما رعف وكان يقول لا أتركهما، أو قال ما تركتهما بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان عن اجتهاد وحرص على المتابعة ولو حصلت له أذية، كما سمعتم أنه ربما أدمى من أنفه ورعف من أنفه، ولكن همه أن يصل إلى الحجر الأسود وإلى أن يمس أو أن يمسح كذلك الركن اليماني. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق وغيره أنه قال إن لم يكن ثم زحام فليمسح أو فليستلمهما، وإن كان هناك زحام قال فلا يؤذي الناس، وهذا أقرب، أي أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى ماذا؟ نظر إلى القواعد العامة والمصلحة العامة، إذا كان هناك أذية فإنه ماذا؟ لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس بقوته وما شابه ذلك حتى يصل إلى المسح، بل يتق الله جل وعلا ما استطاع، إن استطاع أن يمسح من غير أذية فعل، وإلا فلا، ولا سيما أنه يحصل في أثناء الزحام ربما حصل ما حصل من اختلاط الرجال بالنساء، بعض النساء الجاهلات يظن أن استلام الحجر ولو كان بزحام شديد أن هذا أمر مستحب وماذا ومرغب فيه، فتجد بعض النساء يدخلن في وسط الرجال فيحصل من الفتنة ما الله به علي. فالحاصل أن هذا إن حصل هذا الفعل فلا يفعل، يبتعد عن مواطن الفتن وهو في عبادة، ولا يلزمه أن يمسح على هذين الركنين لزوما. هذا من باب كما سمعتم تتم للمسألة السابقة. بقي مسألة كذلك وهي متعلقة بما سمعتم ذكرها العلماء، وهي أنه لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه، قالوا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره. لما فيه من ضررهن لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن. قالوا ويستحب لهن إن طفن أن يكون من وراء الرجال, ويستحب لهن إن طفن أن يكون من وراء الرجال, بمعنى الرجال يطوفون ويقربون, يستحب الرجل أن يقرب وأن يدنو من البيت في أثناء طوافه, والنساء تكون هذا من ورائهم, والنساء تكون من وراء الرجال أي تطوف من خلف الرجال بعيدة عن الرجال. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا تدخل في الزحام فيحصل لها ضرر ويحصل بها ضرر, ويحصل بها كذلك ما ضرر من الافتتان بالنساء. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم لا تخالطهم, فقالت امرأة انطلقي يا أم المؤمنين نستلم الحجر, فزجرتها عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت لها اذهبي أنت اذهبي أنت, وقالت لها إن أبيت فذهبي ماذا فذهبي أنت. فالحاصل أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت تطوف من وراء الرجال بعيدة من الرجال, ولم تكن تخالط الرجال لا في استلام ولا في غيرها. وللنساء في عائشة أسوة, وللنساء في عائشة رضي الله عنها وأرضاها أسوة. وهذا الفعل من عائشة له أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت شاكية فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب أي على البعير وأن تطوف إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر, فقالت أم سلمة فكنت أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر. وهذا فيه معنى من معاني الابتعاد عن مخالطة الرجال, وهذا فيه معنى من معاني الابتعاد عن مخالطة الرجال, وأن المرأة تطوف من وراء الرجال. فهذا هو الذي ينبغي المرأة أن تحافظ عليه, بل قد يجب عليها إن حصل بها أو حصل لها من الأذية أو الافتتان. طيب مسألة أخرى, ما حكم ركعتي الطواف؟ ما حكم ركعتي الطواف؟ معلوم أن الإنسان إذا فرغ من طوافه أول ما يفعل بعد ذلك ينطلق فيصلي ركعتي الطواف بعد أن يطوف أمام مقام إبراهيم عليه السلام, أمام المقام مقام إبراهيم عليه السلام. قالوا وسمي ذلك المقام مقاما لأنه كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه عند بناء الكعبة, فسمي ذلك المقام مقامه فسمي ذلك المقام مقام إبراهيم. فما حكم صلاة الركعتين فما حكم صلاة ركعتي الطواف؟ ذهب مالك وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة, وعن أبي حنيفة وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة, وللشافعي قولان كالمذهبين. استدل الأولون بالأحاديث التي جاء فيها حصر الصلوات المفروضة بخمس, كحديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ألا يدخله الجنة, رواه أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت, وهو حديث صحيح صحيح العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحم الله الجميع. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض, فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض من جملتها الصلاة, وذكر له خمس صلوات, قال له خمس صلوات في اليوم والليلة, خمس صلوات في الليل في اليوم والليلة. فقال الأعرابي فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع, لا إلا أن تتطوع. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن ما عدا هذه الصلوات فإنها ماذا؟ فإنها تطوع. واستدل الآخرون, استدل القائلون بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه ركع عند المقام ركعتين, كما جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ذلك من حديث جابر, من حديث ابن عمر, ومن حديث عائشة ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا وقرأ قبل ذلك قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا وفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم يدل على الوجوب وهو الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم. فركعتي الطواف الأظهر أنها ماذا؟ أنها واجبة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وها هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن صلاة الركعتين أي ركعتي الطواف خلف المقام مستحبة ويجزئ صلاتهما في أي مكان من الحرم في أي مكان من المسجد. واضح يا جماعة؟ أي يستحب أن يصلي خلف مقام إبراهيم. فإن صلى بجانب الركن الأسود الحجر الأسود بجانب الركن العراقي بجانب الركن الشامي بجانب الركن اليمني أجزأه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ حيث صلى أجزأه ذلك في أي مكان من الحرم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء. قال إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. واضح هذا يا جماعة؟ معنى أن العلماء أجمعوا على أن من صلى في أي مكان في البيت أن صلاته صحيحة، إلا مالك يقول إن صلى في الحجر عليه أن يعيد تلك الركعتين. فالحاصل أنهم متفقون على أن من صلى خارج الحجر في أي مكان من المسجد الركعتين فقد عمل الواجب وسقط عنه الواجب، فيكون صلاة خلف المقام من باب السنن المستحبة. هذا تنبيه. وتنبيه ثاني كما ينبه عليه العلماء أنه يستحب أن يبتعد عن المقام ما دام أن هناك ناس يطوفون حول البيت، يستحب له بل قد يجب عليه أن يبتعد من مكان الطائفين لأن هذا المكان هم أحق به. واضح يا جماعة؟ لأن مكان البيت هو لمن؟ للطائفين، فهم أحق به من غيرهم. فقال العلماء يستحب له أن يبتعد عن المقام بعيدا عن الطائفين حتى لا يقطعوا صلاته وحتى لا يؤذونه في ماذا؟ في أثناء طوافهم، وكذلك حتى هو لا يؤذيهم في طوافهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ مثلا هذا كما سمعتم الحجر الأسود، هنا مقام إبراهيم، ما يأتي رجل يصلي خلف مقام إبراهيم مباشرة يقول هذه سنة لن أتركها والناس يطوفون ها هنا، بل ينبغي له أن يبتعد. إذا كان الناس يصلون إلى هنا مثلا يبتعد إلى هنا، يبتعد ولو يصلي في ماذا؟ في الأماكن التي قد بنيت خارج صحن المسجد، ما دام الناس إذا كان الصحن ممتلئ بالطواف يبتعد ما استطاع إلى ذلك ماذا؟ سبيلا حتى لا يؤذي الطائفين. طيب هذا تنبيه ثاني. تنبيه ثالث ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستحب أن يقرأ بالأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم وغيره. قالوا فإن قرأ بغيرها أجزأه ذلك. الأمر الرابع أن من فرغ من طوافه فصلى المكتوبة، من فرغ من طوافه قبل أن يصلي ركعتي الطواف، مثلا حان وقت صلاة المفروضة وقيمت صلاة المفروضة مثلا، أو خشية أن تخرج صلاة مفروضة ما صلاها بعد، قال العلماء من فرغ من طوافه فصلى المكتوبة بعد هل تجزئه عن ركعتي الطواف أي تلك الصلاة المفروضة تجزئه عن ركعتي الطواف؟ قال بهذا أي قال بالإجزاء ابن عباس وجابر ابن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق وعن أحمد أنه قال يصلي ركعتين، أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. أحمد يقول يصلي المكتوبة أولا ثم يصلي ركعتي الطواف. قال أبو بكر ابن عبد العزيز قال هو أقيس، أي من حيث القياس يقول أقيس. قال وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي، قال لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر، كركعتي الفجر. قال ابن قدامة رحمه الله، وابن قدامة يقول بالقول الأول، قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام، كركعتي الإحرام. واضح يا جماعة؟ يقول إن صلى ركعتين مثل ما صلى ماذا في الإحرام قبل الإحرام، إن صلى أي صلاة أجزأت عن الإحرام، هذا على القول بأن الإحرام ركعتين، وصحيح أن ليس لها ركعتين ولكنها تصح بعد أي يستحب أن تكون بعد أي صلاة. واضح يا جماعة؟ فهذا كما سمعتم مجزئ، وهو كذلك أشبه بما ما يكون بصلاة تحية المسجد، من صلى أراد دخل المسجد فصلى الفريضة سقطت عنه تحية المسجد، فقالوا هذا فيه معنى هذا المعنى، وهذا والله تعالى أعلم أظهر، وهذا والله تعالى أعلى أظهر. فمن صلى بعد الفريضة ركعتين فهذا حسن، فمن صلى بعد الركعتين بعد الفريضة ركعتين فهذا حسن، والله تعالى أعلم، بمعنى أنه أخرج أبعد من ماذا؟ من الخلاف، أبعد من الخلاف. طيب تنبيه كذلك آخر، إذا أقيمت الصلاة وما زال الرجل لم يكمل طوافه قالوا عليه أن يصلي مع الناس، عليه أن يصلي مع الناس، أن يقطع طوافه ويصلي مع الناس. واضح هذا يا جماعة؟ رجل يطوف مثلا هو في الشوط الثالث، مقيمة الصلاة، الناس قاموا للصلاة، فهل يواصل في الطواف أم أنه يقطع الطواف ويصلي مع الناس قالوا يقطع الطواف ويصلي مع الناس. قالوا فإذا فرغ من صلاته أكمل ما تبقى عليه من الطواف من حيث توقف، لأنه هو سيتوقف، يكون يطوف سيتوقف في هذا المكان مثلا، قامت الصلاة صلى مع الناس بعد أن فرغ من الصلاة يقوم فيكمل ما تبقى من الطواف. قالوا هكذا لو احتاج إلى الخروج لقضاء حاجته، قالوا فإنه كذلك يبني من حيث توقف. واضح هذا يا جماعة؟ طاف الطوف الأولى الثانية الثالثة احتاج إلى الخروج من البيت، من جانب البيت أو من الطواف لأجل أن يقضي حاجته، قضى حاجته ثم رجع، هل نقول له أعد الطواف من جديد أم أنك أبني من حيث توقف؟ الصحيح أنه ماذا؟ أنه يبني من حيث توقف. لماذا؟ لأن هذا المعنى ليس فيه قطع للموالاة، على القول بأن الموالاة واجبة في الطواف. طيب التنبيه الذي يليه قالوا وللطائف الجلوس للاستراحة إن احتاج لذلك، للطائف الجلوس للاستراحة إن احتاج إلى ذلك ثم يواصل طوافه من حيث توقف. واضح هذا جماعة؟ مثلا رجل فيه مرض، عنده مرض أو تعب، أو عنده مثلا كبار من السن، عنده جدة أو أم أو أب كبار، فطاف بهم فاحتاجوا إلى الاستراحة، فهو يستريح معهم من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يتضايع، لا سيما في الحج مع كثرة الناس والزحام. يقول الآن إذا استراحوا قليلا ثم أرادوا المواصلة، هل يبنوا من حيث توقفوا أم أنهم يعيدوا الطواف من البداية؟ الجواب أنهم يبنوا من حيث توقفوا. واضح هذا جماعة؟ طيب قالوا إذا فرغ من الركوع هذا التنبيه الذي يليه إذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفاء قالوا استحب أن يعود فيستلم الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر في صفة الحج، وكان ابن عمر يفعله. وبه قال النخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا. واضح هذا جماعة؟ بمعنى أنه بعد أن يصلي الركعتين ماذا يصنع؟ الجواب قال العلماء يستحب أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلم الحجر الأسود على ما تقدم، يستطيع أن يقبل يستطيع أن يستلمه بيده بمحجن ما في، يشير إليه إشارة ثم ماذا؟ ثم يذهب إلى الصفاء، ثم يذهب إلى الصفاء حتى يبتدئ السعي، حتى يبتدئ السعي. طيب، قبل أن ننتقل إلى الصفاء هناك كذلك مسائل متعلقة بماذا؟ بالطواف وبأحكام الطواف. من هذه المسائل أن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع، طواف القدوم، على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع، هذه ثلاثة أنواع من أنواع ماذا؟ الطواف. الأول كما سمعتم طواف القدوم عند قدوم المحرم إلى مكة، الثاني طواف إفاضة وذلك بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، الثالث طواف الوداع عندما أن يريد الحاج الرجوع إلى بلده، قال العلماء قالوا وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، أي أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أوكد أركان الحج، وبعضهم ذهب إلى أن أوكد أركان الحج الوقوف بعرفة، فالحاصل أنه من أركان الحج، من فوته فقد فوت ماذا؟ حجه، لم يحج. لذا قالوا وأنه المعني بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا وأنه لا يجزئ عنهم دم، طيب، قالوا وجمهورهم، هنا الآن تفريع عن هذه المسألة، وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. متصور هذه المسألة جماعة أم لا؟ رجل جاء فطاف طواف القدوم، أما طواف الإفاضة نسي، ما طاف الإفاضة نفر، سافر يعني قضى وقف في عرفة رمى الجمرات إلى غير ذلك، أما طواف الإفاضة ما فعله، الآن هل يجزئه طواف القدوم أم لا يجزئه؟ ذهب بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى إلى أن طواف القدوم يجزئه عن طواف الإفاضة، أو لأن المقصود هو الطواف، سواء طاف قبل يوم النحر أو بعد يوم النحر. وأما الجمهور فقالوا لا يجزئه، لماذا لا يجزئه؟ قالوا لأنه طاف قبل وقته، واضح يا جماعة؟ متى وقت طواف الإفاضة؟ يوم النحر، وقت طواف الإفاضة يوم النحر، فتقديمه عن هذا الوقت لا يجزئه. طيب، مسألة أخرى، قالوا أي قال جمهور العلماء على أن من طاف الوداع، أو هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة؟ بمعنى أن إنسان لم يكن طاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع نسيانا، واضح يا جماعة؟ نسي طواف الإفاضة وطاف الوداع، هل يجزئ هذا عن هذا؟ هل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ ذكروا أن جماعة من أهل العلم وبعضهم نسبه إلى الجمهور إلى أن ذلك يجزئه، قالوا لأنه طواف في وقت ماذا؟ في وقت طواف الإفاضة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئه، والأظهر القول بأنه لا يجزئه، وذلك على المسألة التي مرت معنا قبل وهي اشتراط النية في ماذا؟ في الطواف. فمن طاف للإفاضة أو طاف لغير الإفاضة فلا يجزي عن طواف الإفاضة، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات، كما مر معنا في اشتراط، كما مر معنا في اشتراط الطواف في ماذا؟ في اشتراط النية للطواف، في اشتراط النية للطواف. فعلى هذا والله تعالى أعلم أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي طواف الإفاضة وإنما نوى طوافا آخر. طيب مسألة أخرى، ما حكم طواف القدوم؟ ما حكم طواف القدوم؟ طواف القدوم كما سمعتم هو طواف من قدم على مكة، هو طواف من قدم على مكة. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه، قالوا ولا شيء على من تركه، قالوا ولا شيء على من تركه. وعن مالك، وعن مالك أن على تاركه دما، وعن مالك أن على تاركه دما، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم القول الأول بأنه ليس بواجب بل مستحب، لحديث عروة ابن مضرس، لحديث عروة ابن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه، وقضى تفثه. واضح يا جماعة؟ وهذا يدل على أن حجه تام، على أنه حجه تام، ولو لم يقف بماذا؟ ولو لم يطف طواف القدوم، ولو لم يطف طواف القدوم. وهذا كما سمعتم رواه أبو داود وسنده صحيح، صحاه العلامة الألباني وكذا العلامة شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله الجميع. طيب مسألة أخرى، حكم طواف الوداع، حكم طواف الوداع. ذهب الجمهور إلى أنه واجب، ذهب الجمهور إلى أنه واجب، قالوا فمن تركه فعليه دم إلا على المرأة الحائض، إلا على المرأة الحائض فقد خفف عنها. واضح هذا جماعة؟ يقول أنه واجب ومن تركه عليه دم إلا على المرأة الحائض فقد خفف عنها، بمعنى أنها لا يجب عليها طواف الوداع ولا يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر. وذهب مالك إلى أنها سنة لا شيء عليه، وذهب مالك إلى أنها سنة لا شيء عليه. والصحيح الأول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يكون آخر عهدهم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وهذا كما ترون هو القول الراجح. ومسألة الدم خلاف بين أهل العلم، مسألة الدم في من ترك واجب خلاف بين أهل العلم، لعلها تأتي بإذن الله جل وعلا في المسائل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.